بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وممركم على الصراط والهول الأعظم أمامكم، وعلى طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفة لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الصراط المستقيم في الدنيا وجسر الصراط يوم القيامة. وقبل أن نبدأ في الحديث أشير إلى كتاب قيم فيما يرتبط ب عالم الآخرة لأخينا العلامة الشيخ يوسف المهدي، كتاب عالم الخلود، كتاب مرتب وضخم ما شاء الله 570 صفحة، جمع فيه من الروايات والأحاديث ما يرتبط بذلك العالم. إذا أراد الإنسان أن يزداد معرفة فمن المناسب أن يطلع عليه. حديثنا في هذه الليلة يتناول موضوع الصراط. الصراط كلمة من سرط في الأصل بالسين، وقد يعبر عنها أيضا بالصاد، وهي كما يقول ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أصل يدل على غيبة في ممر واختفاء، ومنه يقال للطعام إذا ابتلعه الإنسان وذهب إلى جوفه يقال سارطه، وهذا حتى في التعبير الشعبي أيضا موجود أنه يسرط الطعام سرطا، يعني يبتلعه ابتلاعا ويخفيه. فكأنما أخذت هذه المناسبة من أن هناك شيئا يختفي في شيء، الطعام يختفي في داخل مجرى الطعام فيقال سرطه، وذلك المخفي هو الصراط. بالنسبة إلى الطريق في اللغة العربية أخذت هذه المناسبة في أن الإنسان عندما يسير في الطريق ويتمادى فيه كأنما الطريق يبتلعه، وهذا بشكل واضح الآن عندما تلاحظ مثلا السيارة خصوصا أو غير ذلك تمشي فيه، بعد مدة من الزمان تحس وكأن الطريق قد ابتلعها واحتوى عليها. الصراط جاي من هذا، ويقال صراط بالسين وصراط بالصاد، يترتب على هذا مسألة شرعية نشير إليها، وهي أن عند علمائنا وفقهائنا يجوز في قراءة الفاتحة أن يقرأ الإنسان اهدنا الصراط بالسين، ويجوز أيضا اهدنا الصراط بالصاد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو بالسين في كلتيهما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه في أصل المعنى اللغوي الذي اشتقت منه هذه الكلمة. في غير هذا عندنا صراطان، ما يتحدث عنه في هذا المقام صراطان، صراط دنيوي وصراط أخروي، ومن المفروض أنه يوجد ارتباط بينهما بحيث يكون الأول مقدمة للثاني والثاني نتيجة للأول، فإذا كان صراط الإنسان مستقيما في هذه الحياة فمن المتوقع أن يكون صراطه في الآخرة وأداؤه أداء هذا الصراط إلى الجنة ينبغي أن يكون على القاعدة، وإذا كان صراط الإنسان في هذه الدنيا صراطا معوجا فمن الطبيعي أن يكون هناك أيضا كذلك تعتريه العقبات والمشاكل. في الأصل الصراط بمعنى الطريق، فقد يوصف بالمستقيم وقد يوصف أحيانا بأنه صراط الجحيم، ولكن الغالب في القرآن الكريم أنه تكون للعهد عندما يقول الصراط لناكبون عن الصراط، يعني ذاك الصراط المستقيم الذي هو معهود، يقال هنا هي للعهد، كأنما أنت تعرف الصراط الذي نتحدث عنه، فمو دائما يقول ويصفه بالمستقيم وإن كان غالبا الأمر هو كذلك. فأول ما نقرأ في سورة الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هنا هو الذي أمر الباري سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله تبليغا عن الله عز وجل باتباعه، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووصفه أيضا بالصراط المستقيم واضح، لأنه أولا أقرب للإيصال، وهو معروف هذا حتى في الهندسة أنه أقرب موصل بين نقطتين هو الطريق المستقيم. يمكن أن يوصلك إذا أخذت نصف دائرة، ولكن يطيل عليك الطريق ويتعبك، وأحيانا قد لا يصل الإنسان إذا غير اتجاهه. لكن الصراط المستقيم والطريق المستقيم الواصل بين نقطتين هو من جهة أدائه مؤد، ومن جهة سرعته هو سريع ومتيقن. لذلك يدعو الإنسان دائما بأن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم حتى وهو عليه. قسم من الناس يقول احنا قب على الصراط المستقيم قاعدين نصلي ونصوم، ليش ندعو اهدنا الصراط المستقيم؟ مو احنا عليه بعد؟ هذا تحصيل حاصل حسب التعبير. ما دام انت على الصراط المستقيم ليش تدعو اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، هذا ليس تحصيل حاصل، لان الكون على الصراط المستقيم هو عبارة عن لحظات وساعات وأيام وشهور. من الممكن أن إنسان اليوم يكون على الصراط المستقيم، ولكن غدا شنو؟ يعتريه الشيطان، يمكن غدا تغلبه الشهوات، يمكن غدا يضل. وكم من الناس الذين كانوا في أول أمرهم على هداية وعلى صراط مستقيم، لكن ما عدا بهم الزمان حتى تغيروا وتبدلوا وانحرفوا. فيحتاج الإنسان أن يدعو دائما بأن يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم الآن وبعد ساعة وبعد يوم وإلى آخر العمر. القرآن الكريم يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في مقابل ذلك وصف صراط الخاطئين والكافرين بأنه صراط الجحيم، فقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا الصراط المستقيم فيه مقومات، منها أن يعبد الإنسان ربه وحده لا شريك له، ولذلك يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن أراد الصراط المستقيم في أمر العبادة والعقيدة الأساسية فليلتزم بأن هذا ربي وربكم، هذا ربي وربكم، الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهكذا أيضا ما ورد في حق رسالة سيد الأنبياء محمد فالاعتقاد برسالته وأنها الرسالة الخاتمة من الله عز وجل، هذا من الصراط المستقيم. يقول سبحانه وتعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الذين لا يؤمنون بهذه أو لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بيوم المعاد، يعبر عنهم بأنهم ناكبون عن الصراط، متنكبون له، مخالفون لاتجاهه. فيقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ويكفينا قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك قسم من الناس ضلوا، وهناك قسم مع معرفتهم بالهدى عاندوا. فهؤلاء مو بس ضالين، وإنما مغضوب عليهم. وتشير بعض الأحاديث إلى أن هذين الصنفين هما اليهود والنصارى، فالنصارى الذين انطلت عليهم تحريفات وتزييفات أحبارهم ضلوا عن السبيل الصحيح، لذلك يعتقدون مثلا بأن عيسى بن مريم هو جزء من الله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك، وهذا ضلال مبين. في المقابل فإن اليهود مع علمهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هم كانوا يخبرون القرشيين بأنه سيبعث في يثرب نبي من الله عز وجل بما وجدوه في كتبهم، يدرون بهذا الشيء، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق رفضوا ذلك وأنكروه، قالوا: لا، كان المفروض يجي من عندنا مو من العرب، مو من بني هاشم، صحيح رجال يبعث في آخر الزمان، لكن المفروض إحنا ذرية الأنبياء، نحن أبناء الله وأحباؤه، بعدين يجي واحد من هؤلاء العرب هو اللي يصير خاتم الأنبياء وهو اللي لازم نسلم إليه؟ أبدا ما ممكن. فهؤلاء مع معرفتهم بالحقائق إلا أنهم رفضوها فصاروا مغضوبا عليهم. صار إذن عندنا ما يرتبط بالصراط المستقيم الدنيوي، المعنى اللغوي ماله وشيء حوله. الصراط أيضا هو في الآخرة، وأيضا عندنا في الروايات الصراط المستقيم غير المعنى اللغوي، المعنى الديني ما هو سيأتي بعد قليل، وأن معنى الصراط المستقيم بالإضافة إلى ما ذكرنا هو الإمام المفترض طاعته الذي يأخذ الإنسان منه أحكامه وشرائعه ويقتدي بهداه، هذا أيضا هو الصراط. ولذلك وصف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بأنه الصراط المستقيم، سنأتي في ذكر بعض الأحاديث فيما بعد. الصراط الآخر هو الصراط الأخروي، واللي تقريبا إجماع المسلمين فيه على هذه الفكرة، بالرغم من أنه بهذا المعنى لم يأتي في آيات القرآن الكريم، ولكن ورد في الروايات المتواترة من الفريقين ومن الطائفتين ما ينفع في هذا المعنى، وخلاصة ما ذكر في هذه الروايات من الفريقين ما سنقوله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في الروايات الموجود فيها ومنها أنه جسر بين الجنة والنار، الواحد اللي يريد يروح إلى الجنة لابد أن يسلك هذا الجسر. هذا الجسر فيه الخصائص التالية: الخصيصة الأولى أن هذا الجسر، هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وسنأتي على بيان ما يفترض أنه معنى لها، هذا واحد. الثاني أن الناس في قطعهم لهذا الجسر على فئات وأصناف، فمنهم من يكون كالبرق الخاطف جعلكم الله وإيانا منهم إلى الجنة، ومنهم من يعدو عدو الفرس مسرع، ولكن لا بالمعنى البرق الخاطف وإنما مثل ما يسرع الفرس، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يترنح ويتعلق وتصيب النار شيئا منه، ومنهم نعوذ بالله من يقع في نار جهنم أعاذكم الله وإيانا ومن يسمع من هذا المصير. بالنسبة إلى الفكرة الأولى وثالث الأمور، وهذا خاص في قضية الصراط، هذا خاص بالإمامية، ما سبق من النقطتين محل اتفاق بين فريقي المسلمين والطائفتين، وما هو النقطة الثالثة هذا خاص بالإمامية. النقطة الثالثة في قضية الصراط أن على الصراط رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وجبرائيل، وأن من لا يكون عنده ولاية لأمير المؤمنين عليه السلام فأمره مشكل في ذلك الموقف، سنأتي على شرح كل واحدة منها إن شاء الله. بالنسبة إلى الفكرة الأولى أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ماذا يعني هذا الكلام؟ لأنه وارد هم في مصادر مدرسة الخلفاء ووارد أيضا في مصادر الإمامية. البعض كالشيخ المفيد رحمه الله، متوفى 413 هجرية، من كبار علماء الطائفة، قال هذا خاص بالكافر مو لكل الناس، مو لكل المسلمين، وذلك لبيان صعوبة موقفه. الإنسان إذا يريد يمشي على مثلا جسر يحتاج على الأقل إلى مثلا متر عرض حتى يمشي بشكل متوازن، ومع ذلك يلا يقدر يمشي، فشلون إذا صار هذا الجسر أدق من الشعرة ويدوس على مثل حد السيف، هذا شلون يصير؟ يقول ها هذا بسوء اختياره وتمرده على خالقه في الدنيا سلك ذاك الطريق المعوج الخاطئ الباطل في هذه الدنيا، هذا اليوم لما يجي يسلك طريق أصعب وأشكل وأدق من الشعرة وأحد من السيف ويستاهل، فهذا خاص بمن؟ بالكافر. قال هذا فدوج قدمه الشيخ المفيد لهذه العبارة. القول الثاني وهو يستفاد من كلمات أحد علمائنا المعروفين السيد هبة الدين الشهرستاني. سيد هبة الدين الشهرستاني كان في الستينات الميلادية وما بعدها في العراق، وكان له دور مهم فكري وسياسي ومؤلف كبير وعالم جليل، وكتب كتبا نافعة في وقتها حتى بعضها كانت شيء جديد، وهو من العلماء الكبار. هذا يقول ما يذكر في الصراط وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا ناظر إلى الروايات الواردة أن الصراط هو علي بن أبي طالب، وذلك لأن حياة أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته كانت بهذه الطريقة، كانت دقيقة للغاية، حادة للغاية، ما يمكن لأي إنسان يجي ويتمثلها، هي أكبر من أن يقلدها إنسان أو يسير عليها. هذا رجل في نفس الوقت الذي يلعق اليتامى العسل يأكل خبز الشعير، حياته كانت بهذه الطريقة، في نفس الوقت اللي يساوي بين كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وخليهم كلهم على مسطرة واحدة في العطاء، يخوض حربا ويدري عنها أن هالسياسة هذه وهالالتزام المبدئي بالمساواة راح يجر عليه عدد من الحروب، بس مع ذلك يمشي عليه. نمط حياة أمير المؤمنين عليه السلام يقول لك هو من هذا النمط، كما قال الشاعر صفي الدين الحلي: جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد، حاكم زاهد فاتك ناسك فقير جواد. شلون تجمع هذه شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد؟ كيف يصير هم فاتك لما ياخذ السيف في الحرب كأن هذا لا يعرف شيئا غير السيف والدماء، ولكن لما يكون في المحراب ناسك كأنما البعوضة لا يخيفها؟ شلون تجمع الشخصيتين؟ لا تستطيع. مختصر كلامه أن هذا إشارة أن هذا الصراط، وسيأتي أن عليا عليه السلام على الصراط مع رسول الله، بل هو الصراط كما في حديث المفضل ابن عمر الجعفي عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه سيرة الإمام هي هكذا، أدق من الشعرة وأحد من السيف، طريقة حياته هي هكذا. هذا توجيهه لهذا المعنى. بعض آخر قال الأمر يشير إلى صعوبة الموقف، مو على الكفار فقط وإنما لا على عامة المسلمين، فعلا ذاك اليوم العقبات اللي موجودة على الصراط والموقف اللي يواجه الناس، هو ما قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام في ما قرأنا جزء من خطبته صلوات الله عليه، التي يقول فيها: واعلموا أن طريقكم إلى المعاد، هذا الطريق، وممركم على الصراط والهول الأعظم أمامكم، وعلى طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفة أو مخوفة، لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها. فإذا كان كذلك هذه إشارة، هالتعبير أدق من الشعر وأحد من السيف تعبير عن صعوبة الموقف وشدته، وأن الإنسان ينبغي أن يعد عدته لذلك اليوم أعاننا الله وإياكم على ذلك. وهذا مو مثل ما قال شيخ المفيد أن هذا خاص إلى الكافر، لا، يقول للجميع هكذا. طبيعة الموقف هي طبيعة صعبة وشديدة جدا. هذه الفكرة الثانية، الفكرة الأولى. الفكرة الثانية ما يرتبط بمرور الناس عليه. هذا الصراط أولا فيه عقبات، مذكور هذا في الفريقين، من العقبات، من نقاط التفتيش، الأمانة. الإنسان يكون أمين لو مو أمين، والأمانة فد مفهوم واسع جدا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. طيب، إنه كان ظلوما جهولا في عدم اعتنائه بمؤديات الأمانة، وإلا المفروض كان يلتزم بها، ما يصير ظلوم وجهول. ابدأ من أمانة الإيمان بالعقائد إلى أمانة العبادات التي كلف بها، إلى الأمانة بينه وبين سائر الناس، إلى غير ذلك. فهذه عقبة الأمانة واحدة من العقبات التي تكون على الصراط. من تلك العقبات عقبة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كأن من أوضح أنحاء الإفساد في الأرض هو أن تقطعوا أرحامكم، وذلك لأن هذا الأمر يقدر يسويه الإنسان بلا مؤونة كثيرة. يعني لو أن مثلا إنسان أراد أن يسرق، يحتاج إلى أول شيء أن يكون عنده قلب شوية جريء، ويحتاج إلى مكان يروح يسرق من عنده، وإلا ما يتحقق السرقة. لكن قطيعة الرحم ما يحتاج إليها الشكل شيء، يكفي أن تشتم مثلا رحمك، هذا أمره سهل. يكفي أن تهجر أباك أو أمك، يكفي أن تقاطع أخاك أو أختك، أمره سهل. ولذلك الفساد فيه متيسر لكل إنسان، حتى ضئيل القوة، حتى غير العالم، حتى اللي ما عنده شيء يقدر يقاطع إخوانه وأخواته وأرحامه وإلى آخره. فلذلك هو من مظاهر الإفساد الكبيرة هنا صلة الرحم من العقبات. يسأل الإنسان عن الرحم هناك. أيضا ورد عقبة الصلاة. الصلاة من العقبات على الصراط، وسبحان الله، يعني هذه الأمور لأهميتها هم أكو حساب قبل فيها، وأكو حساب آخر أيضا على الصراط. وفي بعض التفاسير آخر العقبات إن ربك لبل مرصاد، آخر شيء الله سبحانه وتعالى. شوف، ليكن عبر هذا الإنسان ببعض الأمور غير المناسبة، الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد في محل الكمين بالنسبة له. فهذه عقبات تكون لهذا الإنسان. ولهذا اختلفت كيفيات سعي وحركة الناس بحسب هذا الاختلاف. الذي كان في هذه العقبات قد أتى بها على وجهها، ما يحتاج إلى شيء، فيمر كالبرق الخاطف. عند أمانة، عند صلة رحم، صلاة مرتبة، حقوق الله بالنسبة إلى خالصة، مصفي حساباته، ماكو عنده شيء، يمر على ذلك الصراط كالبرق الخاطف. ذاك الإنسان اللي لا شوية يحتاج إلى بعض الحسابات، هذا لا، يعدو عدو الفرس، والآخر يمشي مشيا، ويا سوء حال ذلك الثالث والرابع، الذي يترنح يمينا وشمالا فتتعلق النار به، وأسوأ من ذلك إذا وقع في نار جهنم، نعوذ بالله. اللهم إنا نصدق بكل ما جاء به رسلك وأنبياؤك، ونستغفرك من كل ذنب أذنبناه، فلا توقفنا إلا مواقف المفلحين في ذلك اليوم يا رب العالمين. لا سيما هالليالي بعد شهر رمضان دا يطوي. نقرأ كل ليلة: أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان، أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه أو تحاسبنا عليه. يا رب أنت دعوتنا إلى مائدتك، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، جعلتم فيه من أهل كرامته، وأنت أهل الكرم، قلت لنا تعالوا أنا أكرمكم على مائدتي، تفضلوا. وقد جئنا بفقرنا وعجزنا وبجرنا وتقصيرنا رجاء رحمتك، فلا تخيبنا يا رب العالمين. فهذه أقسام الناس جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها. الفكرة الثالثة هي ما وردت به روايات الإمامية، وهي أن على هذا الجسر يكون رسول الله وجبرائيل وأمير المؤمنين عليه السلام. أقرأ لكم الرواية هكذا بنصها بعد أن تصلوا على محمد وآل محمد. عن الباقر عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطب عليا فيقول له: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة من النار بولايتك. سؤال: ليش هذا التركيز عند الإمامية على علي بن أبي طالب عليه السلام؟ في الصراط علي بن أبي طالب، في الحوض علي بن أبي طالب، عند تطاير الكتب علي بن أبي طالب، وهكذا إن شاء الله في ليالي ذكرى شهادة الإمام نعدد المواضع التي ورد فيها ذكر علي في يوم القيامة، وهي كثيرة، بس هذا من الموارد أنه لابد أن يكون عند براءة من النار في بعضها، جواز مو هذا الجواز، يعني ما يجوز به الإنسان من علي بن أبي طالب. ليش ما يكون كل هذا من عند النبي؟ علي بن أبي طالب أفضل من النبي مو أفضل؟ لماذا لا يكون كل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب على ذلك بأكثر من معنى. المعنى الأول أن هذه الروايات تريد أن تشير إلى حقيقة، هي أن الإمامة والنبوة لا تفترقان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإمامة مو فترة 5 سنوات انتخبوه فيها وخلص، لا قبلها هو يسوى شيء ولا بعدها هو يسوى شيء مثل بعض الانتخابات والرئاسات، ولا أنه إذا الناس قبلوه صار إمام، إذا ما قبلوه يروح يدور إلى شغل آخر. لا، هذا منصب إلهي كمنصب النبوة في أنه إلهي، لا يتأثر لا بقبول الناس ولا برفضهم ولا بكون أن هذا العالم عالم الدنيا أو عالم الآخرة، وإنما هذا المنصب الإمامة مرتبط بمنصب النبوة وملتصق به في الدنيا وفي الآخرة وإلى داخل الجنة. ولهذا من الطبيعي أن يكون خليفة رسول الله وصي رسول الله هو نفسه قسيم الجنة والنار، لازم يكون هذا في موضوع الإمامة هكذا. إذا لا، واحد قال أن من كان يؤمن بأن الإمامة مثل الرئاسات مثل المشيخة القبائل، لا هذا ما إلى ارتباط بالجنة. لكن نفس هذا الذي يقول فيه رسول الله علي بن أبي طالب أخي ووصي ووارث علمي وخليفتي من بعدي، هذا في الدنيا نفسه يقول علي بن أبي طالب كما ذكرنا في ليلة مضت صاحب حوضي، وهو نفسه أيضا من يقف معي على الصراط. هي الحالة الطبيعية، يعني لا يوجد هناك انفصال بين هذين المنصبين وهذين الموقعين لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا واحد من المعاني. المعنى الآخر أنه لو كانت الأمور كلها راجعة إلى رسول الله وهو نبي علي وسيد علي ومولى علي ومربي علي، لو رجعت إليه إلى النبي وهو الأفضل، هنا ما رح يصير فصل وتمييز، وذاك اليوم هو يوم الفصل. ذاك اليوم لو كانت الأمور راجعة كلها إلى النبي صلى الله عليه وآله هو في موقعه الرئيس المطلق، لكن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاصل، إلى مائز، إلى فاروق، إلى شخص يميز هذا عن هذا، إلى قسيم. النبي يؤمن به الجميع، حتى قاتل الحسين وقاتل علي بن أبي طالب يقول أنا أؤمن برسول الله. فما يصير أن يجي يوم القيامة لكي يستشهد برسول الله، قاتل علي كان يؤمن برسول الله لو لا يؤمن، يظهر الشهادتين، قاتل الحسين يؤمن برسول الله لو لا يؤمن برسول الله. احنا هنا يوم القيامة نحتاج إلى ماذا؟ إلى فيصل، إلى قسيم، إلى شخص يميز بين الخلائق. من هو القسيم؟ من هو الفيصل؟ من هو المائز؟ هو علي بن أبي طالب. هذا المعنى اللي أشار إليه الإمام الرضا في كلام جميل. المأمون العباسي سأل الإمام الرضا عليه السلام، قال له كيف تقولون إن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ كيف يعني؟ الإمام الرضا عليه السلام ببصيرة الإمامة جاوبه بجواب، وجاوب إلى أحد أصحابه بجواب آخر، وهذا هو الحكمة. يعني أحيانا إذا أنت حكيم ممكن تجاوب هذا اللي على اليمين بجواب لا تجيبه اللي على اليسار، لأنك تقيم وضع هذا، وش اللي يقنعه وذاك وش اللي يقنعه. فقال الإمام الرضا للمأمون: ألستم تروون، وهذا يرويه المأمون أيضا، قول رسول عن جدكم ابن عباس عن رسول الله أنه قال: حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال: نعم نروي ذلك. قال: فتلك قسمة ما بين الجنة والنار، اللي عنده الإيمان وين يروح؟ إلى الجنة، اللي عنده الكفر وين يروح؟ إلى النار. زين، خرج وياه واحد من أصحابه، أظن أبو الصلت الهروي أو غيره، فقال له: ليس كما قلت لك، يعني هذا معنى أعلى، هو قسيمها والله، يأتي إلى الجنة ويقول لا هذا ولي خذيه، ويقول للنار هذا عدوي خذيه. مو ذاك درجة من الدرجات اللي لجواب المأمون، لكن القضية قسمة ما بين الجنة والنار، هذه هو فيها الفيصل والمائز. النبي أفضل من علي، بل هو الذي رباه، هو الذي أعطاه ما أعطاه، ولكن هذا اليوم يحتاج إلى ماذا؟ هذا يوم الفصل، لازم يصير فصل، والفصل إنما يتيسر بالإيمان بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثبتنا الله وإياكم على ولايته. من هنا يتبين لنا أيضا وجه الارتباط في كلمة الصراط، في أن عليا عليه السلام هو صراط الله المستقيم. الرواية ينقلها شيخنا الصدوق على الله مقامه، متوفى سنة 381 هجرية، في كتابه معاني الأخبار. شيخ الصدوق ألف كثيرا من الكتب، كثير جدا ما شاء الله، بورك في قلمه فألف كثيرا، بعضها في الدرجة الأولى مثل من لا يحضره الفقيه، وبعضها في درجات مختلفة، من جملة ذلك كتاب اسمه معاني الأخبار، الروايات اللي وارد فيها مصطلح وتفسيره من قبل المعصوم. فالرواية ينقلها عن المفضل ابن عمر الجعفي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال المفضل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط، شنو الصراط؟ قال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا إلى معرفتك يا رب، لأن بداية العبادة هي شنو؟ المعرفة. أحيانا إذا إنسان ما عنده معرفة قد يعبد غير الله، وإذا عنده معرفة خاطئة كذلك. طيب، فلابد، فإذا عرفوه، عندنا في الرواية: أول الدين معرفته، رواية عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أول الدين معرفته، يعني معرفة الله عز وجل، وفي تتمتها: فإذا عرفوه عبدوه. فالصراط شنو؟ هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. هذا كلام الإمام الصادق. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو على جسر جهنم في الآخرة. اللي يعرف هذا الصراط اللي في الدنيا ويقتدي به ويأخذ أحكامه منه ويطبقها يمر على الصراط الذي هو في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة. فصار إذن ارتباط بين هذا الصراط في الدنيا، أن عليا عليه السلام بل الإمام المفروض الطاعة، أنت تروح تأخذ أحكامك من عنده، فتاواك من عنده، عقائدك من عنده، تطبقها، هذا سيجعلك في يوم القيامة تمشي على الصراط بكل ارتياح، لأنك كنت تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا، فهو معروف لك أساسا، متعود عليه، هذا هو الصراط، هو نفسه ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم وعلى صراطهم المستقيم، وأن يكتب لنا اتباعهم وشفاعتهم. هؤلاء استلموا تشريع الله عز وجل، أحكامه، عرفوا ما عرفوا من الحق من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وساروا عليها وضحوا من أجلها وبذلوا الغالي والنفيس من أجل حماية هذا الدين وهذا التشريع وهذه الأحكام. تصور الإمام الحسين عليه السلام يخرج من مدينة جده وهي موطنه ومكانه ومحل الكرامة، هناك عند الناس يحترمونه وإلى آخره، كل ذلك من أجل حماية هذا الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل. يقطع لك مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء، وهو مع أهله وفي ذلك الوضع من أجل المحافظة على صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ويتحمل ما تحمل من الأذى والتعب في هذه الجهة. إني خارج، قال في مكة المكرمة، بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، مع ذلك يخرج ليقيم الإصلاح ويبقي شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. فسار في ذلك الطريق الصعب الذي انتهى به إلى الشهادة والسعادة، بينما السبط بأهليه مجد في المسير. وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسين فرقا صهوة ثان، فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم، ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا، إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ماذا سيحدث يا سيدي؟ قال: هاهنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا بسيوف، بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد. زينب، سكينة،
باقي النساء تحمل في الأصفاد على النياق الهزل، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدة. وإن كان هذي كربلاء بشرب لا، إن كان هذي كربلاء بشرب لا، لا حتى ترى العين علامات المناي، لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى على الغبرة سليب. كم شاب ما يهنى بشباب يظل منحور، كلنا عرايا نظل بثراها ما لنقبور. هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نحيب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقضي حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.